إذاعة طهران تقدم
مصائر العقيدة. مصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج بصائر العقيدة. في هذا اللقاء مستمعنا الأفاضل، نفتتح الحديث حول محور جديد هو القرآن لدى المسلمين. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء واللقاءات القادمة سماحة الشيخ خالد الغفوري، فأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله.
سماحة الشيخ، كما تعلمون القرآن يمثل المحور الأساسي والأصلي لدى المسلمين، سواء على المستوى العقائدي أو على المستوى العلمي ومستوى المعارف والتشريع، أو على مستوى كونه كتابا منزلا عند الله يشتمل على كل المبادئ الأخلاقية وكل ما يريده الإنسان في الحياة. بداية نود أن نتعرف على مدى هذه الأهمية للكتاب العزيز عند المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء لابد أن نبين منشأ أهمية القرآن الكريم، وإن كان قد يبدو هذا الموضوع واضح، ولكن لا بأس بالإشارة إلى هذه المسألة وتسليط الأضواء عليها. القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، فهو كتاب مقدس باعتباره ليس كلام بشر، وإنما هو كلام إلهي، كلام الله عز وجل. وهذه المسألة تمنح القرآن قيمة خاصة، وتجعل الإنسان يتعامل مع هذا الكلام ومع هذا الكتاب المقدس تعاملا خاصا، لأنه منزل من الله عز وجل، ليس كتابا أرضيا، ونزوله من الله عز وجل باعتبار أن الله عز وجل هو القدوس، فالقرآن منزل من حظيرة القدس والطهارة والصفاء والنقاء، والقدوس اسم من أسماء الله جل وعلا، بمعنى غاية القدس والنقاء والطهارة والحقيقة المطلقة الخالية من كل خلل وخالية من كل نقص ومن كل عيب. فالقرآن الكريم نازل من عند الله القدوس، نازل من حظيرة القدس ومن ذلك العالم المقدس الطاهر الخالي من الباطل، ونازل على يد الرسول الأمين جبرائيل سلام الله عليه، الذي أدى ما ائتمنه الله عليه خير أداء، وأنزل القرآن على قلب أقدس بشر وأقدس إنسان وأطهر إنسان، وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ورد في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لو تفحصنا وتأملنا لوجدنا فيها أكثر من موضع للتأكيد، كان يمكن أن يقرر هذا المعنى، عظمة القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن، يقرر مباشرة من دون هذه التقدمة، فلا أقسم بمواقع النجوم. لاحظوا الإتيان بالقسم يريد أن يلفت الأنظار ويوجه الأذهان إلى أن القضية التي يراد تقريرها ليست مسألة عادية أبدا، وإنما هي مسألة جليلة وعظيمة تستحق أن يلتفت إليها الإنسان بكل قلبه ويفتح ذهنه وعقله ليستقبل ما بعد القسم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لعل هناك من يغفل عن أهمية هذا القسم، تأتي الآية وتوضح وترفع الإجمال أو الإبهام أو عدم الالتفات وتزيل الغفلة عن الناس. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ننتظر ماذا هذا الأمر العظيم، ما هو؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا نحن لا نريد أن نشرح ونفسر كل فقرات الآية الكريمة، وإنما أريد أن أركز على هذا المعنى، عظمة القرآن وأهمية القرآن، بحيث أن القرآن نفسه عندما يريد أن يتحدث عن منزلة القرآن يقدم كل هذه المقدمات. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. نفهم من هذه التأكيدات ومن سياق هذه الآيات المباركة أن القرآن في نفسه كتاب عظيم وكتاب مقدس لما فيه من الحقائق ولما فيه من العلوم والمعارف العالية التي تضمنتها آياته الشريفة. في موارد أخرى يقول الحق جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يضرب به المثل عادة في القوة والرسوخ والثبات، لعظمة القرآن، قوة القرآن، منطق القرآن، سمو الحقائق القرآنية، تجعل هذا الجبل الأشم الثابت الراسخ تدعه متصدعا ذليلا خاشعا متفككا من خشية الله. ثم يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يريد القرآن أن يبالغ، وإنما يريد أن يلفت الأنظار ويدعونا إلى التفكر ما في القرآن من عظمة واكتشاف ما في القرآن من سمو. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في موضع آخر يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا كان الجبل يتصدع من خشية الله، إذا كان الجبل على قوته ورسوخه يخشع ويتفكك لو نزل عليه القرآن، فكيف لا يخشع وكيف لا يخشى الإنسان المؤمن عندما يتلى عليه الكتاب، عندما يستمع آيات القرآن؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظوا، يريد القرآن الكريم أن يربط الإنسان المسلم والمؤمن بكتاب الله. حينما يتلى القرآن لا يمكن أن يمر على سمع المؤمن مرورا عاديا، يدعوه إلى التوقف، يدعوه إلى التأمل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذه الخشية وهذا الوجل وهذا الخشوع الذي ينتاب المؤمن عندما يستمع آيات القرآن ليس ناشئا من حالة وهمية، وإنما ناشئ من حالة وعي لعظمة القرآن ولسمو القرآن. أيضا لو ألقينا نظرة على آيات أخرى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لاحظوا هذه الحقيقة التي نوهنا عنها في هذه الآية واضحة، أن القشعريرة التي تصيب المؤمن عندما يستمع إلى كلام الله، الخشية التي يستشعرها المسلم عندما تتلى عليه الآيات القرآنية، ناشئ من وعي للقرآن، ناشئ من معرفة لمكانة القرآن. الله نزل أحسن الحديث لأن القرآن أحسن الحديث، من هنا يكون داعي وسبب ومنشأ لتفاعل الإنسان مع هذا الكتاب الذي هو أحسن وأفضل حديث، ويستجيب استجابة تتناسب مع القرآن. يعني قد يكون الإنسان يسمع القرآن وتحدث هناك في نفسه استجابة وتفاعل معين، لكن القرآن يريد أن يقول ينبغي أن يبلغ التفاعل إلى أوجه.
نعم.
التفاعل ينبغي أن يتناسب مع الأمر الخارجي، وبما أن القرآن الكريم النازل من عند الله هو يتمتع بمكانة عظيمة، تأتي القشعريرة والخشية بمستوى يتناسب مع عظمة وجلال القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين. القضية لا تنتهي عند انفعال عاطفي مؤقت تمر على مشاعر الإنسان وتنتهي كالطيف، لا، وإنما هناك تأثير مستمر. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، هذه الخشية تستمر ويكون لها انعكاس حتى على جوارح الإنسان، ليس هو شعور محبوس في إطار النفس وفي إطار التصورات، وإنما هذا الشعور يؤثر على جوارح الإنسان وعلى أعضاء جسد الإنسان. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، إلى آخر الآية الكريمة.
نعم، أحسنتم كثيرا. كما تفضلتم، نحس من خلال هذا الحديث أن القرآن الكريم يمثل الحقيقة الكبرى بالنسبة للمسلم، ويمثل كل الكيانات التي يقوم عليها كيان الإنسان بشكل عام والإنسان المسلم بشكل خاص، وأنه لا يمكن إطلاقا للإنسان أن يعيش بدون هذه الحقيقة الكبرى وبدون هذه القاعدة المعرفية العظيمة المتوفرة في هذا الكتاب، كتاب الله الحكيم. سمعت الشيخ، إذا كانت هذه هي أهمية القرآن وهذه هي عظمة القرآن وهذه هي المكانة السامية التي يتمتع بها هذا الكتاب المقدس النازل من العرش، فما هي الطريقة المثلى التي يجب أن يتعامل بها الإنسان المسلم مع القرآن؟ يعني الشائع تقريبا أن الإنسان المؤمن يقرأ القرآن مثلا للتبرك أو مثلا في المناسبات المختلفة هنا وهناك، وهذه تعتبر معاملة سطحية في الواقع مع هذا الكتاب العظيم والكريم. بنظركم هي الطريقة النموذجية للاستفادة من القرآن الكريم من خلال التعامل مع هذا الكتاب؟
طبعا أنا لدي تعليقة بسيطة على كلامكم، أن التفاعل والتعامل مع القرآن باعتباره كتاب مبارك يتبرك به، هذا المعنى صحيحا في نفسه.
طبعا هذا صحيح،
إلا أنه تارة تفسر البركة بمعنى بسيط وبمعنى عامي لدى كثير من الناس، أن الشيء المبارك في ذهنية بعض الناس أنه شيء مبهم غامض لا ربط له بالحياة، وإنما هو شيء مجهول مقدس معنى قداسته بأي حد، ما هو ارتباط هذا الأمر المقدس والمبارك بحياتنا، ما هو منبع ومنشأ هذه القدسية، بأي مقدار يمكن الاستفادة من هذا الأمر المبارك والمقدس، هذا الشيء بعيد عن أذهان كثير من الناس. حينما يقول بعض الناس أن القرآن للبركة، هذا صحيح للبركة، ويبقى هو كتاب مبارك من الله، الله عز وجل سمى القرآن أحد أسماء القرآن أنه مبارك، ولكن مصداق البركة ما هي؟ كيف نجسد هذه البركة على الخارج؟ لأن البركة بمعنى النفع، وجعلني مباركا أي نفاعا للناس، نافعا للناس، فالقرآن مبارك أي نافع ومصدر نفع وخير وعطاء للناس وللبشرية جمعاء، وبالأخص المسلم. لماذا؟ باعتبار المسلم يفتح ذهنه للقرآن ويريد أن يستفيد. القرآن فائدته للجميع، إلا أن هناك بعض الناس لا يريدون الانتفاع، وهم الكفرة والمشركون والضالون. أما المؤمنون والمسلمون هم يأتون ويفتحون قلوبهم لكي يفيض القرآن عليهم من العلوم والخيرات والبركات. فلا بد أن يقع الكلام في مصداق البركة ومصداق العطاء ومصداق النفع الذي يمكن أن نأخذه من القرآن الكريم. وأظن أن هذا الموضوع لا تسمح الفرصة الآن ببيانه، نؤجله إلى فرصة أخرى.
نعم، في الواقع الأخ يشير إلى انتهاء وقت البرنامج، فنكتفي إذن بهذا القدر من الحديث على أن نواصل الحوار في اللقاء القادم إن شاء الله. نشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ خالد الغفوري على هذا الحديث النافع والمفيد حول القرآن لدى المسلمين، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وحتى اللقاء القادم لكم من تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.